متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وهبة تجلب نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل فينا شعارا ما على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار مقامته وكرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وما زال الحديث بنا موصولا مع الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زمان العزة، زمان العدل، زمان التمكين والنصر، زمان العقيدة، زمان الزهد في حطام الدنيا الفانية، زمان العمل لله، زمان الألفة والمحبة والتواصل والتواصي، فاللهم احشرنا مع هؤلاء الكبار تحت لواء حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان الحلقة: عمر ومحاسبة الولاة. عمر ومحاسبة الولاة. لم يكن الفاروق عمر رضي الله عنه يكتفي باختيار العامل الأمين الكفء بعد مشورة شيوخ الصحابة، ويجعله في العمل من أمور الأمة ويغسل يديه منه، بل كان يتابع ويراقب ويحاسب. قال يوما لمن حوله من كبار الصحابة وعلى رأسهم المبشرون بالجنة، قال لهم يوما: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم منكم ثم أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما علي؟ إيه رأيكم لما اختار الوالي، لما اختار القائد، لما اختار القاضي، لما اختار أي واحد ممن يقوم بأمر من أمور الأمة، وأدقق في الاختيار فأختار الأمين وأختار الكفء وأستشير الناس، هل بعدما أجعله في العمل أكون أديت الذي علي؟ قال له الصحابة: اللهم نعم. قال: لا والله، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. ما ينفعش إن أنا هعين واحد في مكانة معينة، هستعمل واحد في عمل معين، أدقق الاختيار، أجيبه عنده دين وعنده أمانة وعنده كفاءة، ثم أتركه. وأين فتن الدنيا؟ أين فتنة المنصب؟ أين فتنة المال؟ أين فتنة النساء؟ قد يبدأ نظيفا طيبا ثم يفتن ويزيغ ويضيع. قال: لا، مش كفاية إن أختاره كويس وأجعله في أمر من أمور الأمة، بل لابد أن أراقب وأحاسب وأنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. وقد كان رضي الله عنه حازما في متابعة الولاة وفي محاسبتهم وفي سماع الشكايا من الرعية وفي التحقيق فيها وفي القيام باللازم فيها. وكان قد عين محمد ابن مسلمة في وظيفة تسمى يعني بلغة العصر المفتش العام على كل الولاة. محمد ابن مسلمة يتفقد الأمصار، يذهب إلى مصر، يذهب إلى الكوفة، يذهب إلى البصرة، يذهب إلى اليمن. وفي يوم الجمعة، كل يوم جمعة، يأخذ الوالي ويصلي معه في المسجد الكبير الجامع، ثم بعد الصلاة يقف ويقف معه الوالي: أيها الناس، أمير المؤمنين عمر بعثني أسمع شكايتكم، هل عند أي أحد منكم مظلمة؟ هل قصر هذا العامل في شيء؟ هل قصر هذا الوالي في شيء؟ ويسمع ويحقق في أي مظلمة، ويرفع التقرير لعمر ويأمر عمر بما يراه من خلال ضوء القرآن والسنة مناسبا في هذه القضية. وكان يخرج بنفسه للحج حتى يلتقي بوجوه الناس وبعامة الناس ويسألهم بنفسه. في الموسم الناس يختلطون، دول جايين حجاج من مصر، دول من ليبيا، دول من المغرب، دول من اليمن، دول من العراق، دول من خراسان، دول من كذا. عمر يسألهم بنفسه: من ومن عاملكم؟ عاملنا فلان، أخبروني عن سيرته فيكم. ويسمع ويدقق ويحقق، لم يكن غافل أو يخدعه أي أحد، بل كان حازما له هيبة ويحاسب ولاته حسابا مريرا شديدا رضي الله عنه. بل كان أحيانا يقوم بما يسمى الجولات التفتيشية على الأقاليم بنفسه. لما سافر إلى الشام دخل على يزيد بن أبي سفيان ونظر إلى طعامه وإلى متاع بيته، بل ذهب مع قائد الجند أمير الأمراء، ذهب مع أبي عبيدة وقال: يا أبا عبيدة، ألا تدخلنا بيتك؟ قال: إذا تعصر عينيك علي يا عمر. ما هو عمر صديق صدوق لأبي عبيدة، وأبو عبيدة حفظه، عارف أن عمر عمل له زيارة مبغتة عشان يشوف بيت أمير الأمراء فيه إيه. قال: ألا تستضيفنا عندك؟ قال: إذا تعصر عينيك، أنا لا عندي صالونات ولا أنطريهات ولا سفرة ولا صالون مذهب، ما عنديش، إذا تعصر عينيك. فذهب معه إلى بيته، فوجد في بيت أمير الأمراء، في بيت أمين الأمة قائد الجيوش في الشام، وجد حصير وقربة ومرتبة يعني على سرير كده حشوها من ليفي النخيل، ويعني رحى وشن ثبت كده سلة متعلقة في عمود في البيت. قال: ألا تطعمنا يا أبا عبيدة؟ قال: الشن عندك معلق والطعام فيه. فوضع عمر يده في الشن فأخرج بعض التمر وبعض كسرات الخبز، ده التموين اللي في بيت أمير الأمراء. فبكى عمر وقال: غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة، غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. هذا كان من محاسبته للولاة أيضا. وكان رضي الله عنه إذا استعمل عاملا أو ولى واليا يشترط عليه 4 شروط. اسمعوا العجب يا أخوانا. الشرط الأول: لا تأكل نقيا، ما تبقاش مترف في طعامك وشرابك، ولا تلبس رقيقا، البس من الثياب الوسطى اللي هي ثياب عامة الناس، ما تميزش نفسك قوي. لا تلبس رقيقا، ولا تأكل نقيا، ولا تركب برذونا. والبرذون خيل أعجمي طبيعته أنه يمشي يتبختر، فحضرة الوالي الهمام لما يركب على البرزون والبرزون بيتبختر كده هيتنفخ على الناس. لا تأكل نقيا ولا تلبس رقيقا ولا تركب برزونا ولا تغلق بابك دون حاجات المسلمين، ومن خالف شرطا عزله أو أدبه أو عاقبه بالعقوبة الرادعة. اسمع مني العجب العجاب. فيروز الديلمي قيل أنه كان ابن أخت النجاشي، يعني من بيت ملك، استعمله الفاروق عمر على مصر من أمصار الإسلام، يعني على بلد من بلاد المسلمين. ثم بلغ عمر من خلال مراقبته أخبار الولاة يوميا عنده لا يغفل، سمع إن فيروز بيأكل العسل بالخبز الطري المنقى. طب وإيه يعني لما يأكل شوية عسل أبيض ولا عسل أسود حتى بفطيرة؟ دي معضلة يعني؟ دي معضلة عند عمر إذا فعلها والي من ولاته. فبعث إليه يأمره أن يأتيه في المدينة وعزله. فلما قدم فيروز أراد أن يدخل على عمر وأمامه صبي من صبيان المسلمين قد استأذن في الدخول على الأمير، فأراد فيروز وهو الأمير ومن بيت ملك أن يدخل قبل الصبي، فتشاحنا فلطم فيروز الصبي لطمة شديدا جعلت الدم يتناثر من أنفه وفمه، سفخ ألم مناخيره وبقه جابوا دم. سيدنا عمر في الداخل سمع الجلبة، ما هذا؟ قالوا حصل كيت وكيت، دخلوهم. فدخل قال فيروز يا أمير المؤمنين إني كذا. قال اسكت، ما الذي جعل الدم ينزف من فمك وأنفك أيها الغلام؟ قال فيروز عاملك أراد أن يأخذ دوري ويدخل قبلي، فلما أبيت لطمني وكان الذي طرى. قال عمر لفيروز أفعلت؟ قال فعلت يا أمير، ولكن اسمع. قال اجلس. اجلس يا غلام، الطمه كما لطمك، اسفخ ألم على اصداغه، الطمه كما لطمك. فرفع الصبي يده ويده تشق الهواء كالحسام، هينزل حي، هيورم له خده. فقال عمر أو تسمع مني، إن هذا الرجل له جهاد يا ابني، ده اللي قتل الأسود العنسي اللي ادعى النبوة، وله عمل صالح، فإن شئت اقتصصت وإن شئت عفوت. قال أعفو. فقال فيروز الديلمي ولك في مقابل عفوك فرسي و30,000 درهم وشرفي. قال عمر وما شرفك؟ قال سلاحي. كان الصحابة بيسموا سلاحهم شرف. اللهم ارضى عن عمر، الكل عنده سواء، لا أمير ولا وزير ولا غلام من الدهماء ولا واحد من بيت الملك، اللي يغلط يتربى، اللي يغلط يتحاسب. هكذا كانت محاسبة عمر رضي الله عنه للولاة. عمر عزلا سعد بن أبي وقاص خال النبي المبشر بالجنة، الذي جمع النبي له والديه وما جمعهما لأحد، قال له في غزوة أحد ارمي يا سعد فدا لك أبي وأمي. شوف المناقب دي، ده سعد أصلا أسلم قبل عمر بزمان، سعد خامس واحد يدخل في الإسلام، ومع ذلك ولاه عمر الكوفة. وأهل الكوفة كانت مشاكلهم كتير ويكثرون الشكاية من الولاة. إلا حصل اجتمع نفر من أهل الكوفة بزعامة الجراح ابن سنان الأسدي، وذهبوا إلى المدينة. يا أمير المؤمنين نشكو إليك من أميرنا سعد. إيه الشكوى؟ قالوا كيت وكيت. فاستجاب عمر لهم مع يقينه بأنهم أهل هوى ولكن ما دامت قد جاءته شكوى فلا بد أن يحقق فيها. وبعث محمد ابن مسلمة إلى الكوفة، وعلى طريقة محمد ابن مسلمة بعد صلاة الجمعة بعد صلاة العشاء الأمير يقف، وهو واقف معاه ويسأله كل اللي في الجامع، وليكم هذا، في حد مظلوم، حد عنده شكاية، قصر في واجبه، أنا جئتكم من عند عمر لأسمع. وكلما ذهب به إلى ناحية أثنى الناس عليه خيرا وقالوا لا نبتغي أي أحد بدلا منه، لحد ما وصل إلى بني عبس. وفي بني عبس رجل اسمه أبو سعدة، لقبه أو كنيته أبو سعدة، اسمه أسامة ابن قتادة. والكلام ده إمتى؟ قبل معركة نهاوند، وسيدنا سعد جهز الجيش، ومعركة مصيرية ضخمة، لكن عمر لابد أن يحقق. وصلوا لحد بني عبس، الناس كلها أثنت على سيدنا سعد بالخير إلا واحد، واحد بس، مين؟ أسامة بن قتادة، اللي هو كنيته إيه؟ أبو سعدة، أبو شقوة. قال له لا، أنا عندي شكوى من سعد. قال له تفضل أسمع. قال سعد لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج بالسرية ولا يعرف الصلاة ويتلهى بالصيد. يا نهار أبيض، بقى سيدنا سعد لا يخرج بالسرية، يعني قائد جبان، يا رجل يا ندل، ده بطل القادسية سعد ابن أبي وقاص، ده بلاد الفرس والعراق دخلوا في الإسلام بجهاد المثنى وخالد وسعد. قادسية هذه أخت اليرموك، من أكبر المعارك بطلها سعد ابن أبي وقاص، سعد لا يخرج بالسرية، ده بيجهز الجيش لمعركة نهاوند. شوف الافتراء. ولا يعدل في القضية، رجل ظالم، ولا يقسم بالسوية، بيحاب الحبايب والقرايب، هو بيعرفش يصلي. سعد بن أبي وقاص أبو شقوة ده بيقول ده ما بيعرفش يصلي. قال سعد إني لأول رجل أهراق الدم في سبيل الله. أنا لا أخرج بالسرية، ده أول دم ينزف من دماء المشركين في قتال كان على إيدي. قال وقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه في أحد وما جمعهما لأحد، فقال ارمي سعد فدا لك أبي وأمي، ولقد رأيتني خمس الإسلام، ويزعم هذا أني لا أحسن الصلاة وأن الصيد يلهيني. قدم سعد إلى المدينة، عمر بيحقق معاه. قال له عمر ويحك يا سعد كيف تصلي؟ قال أطيل الأوليين وأحذف الأخريين، بطول في الركعتين الأوليين لا أطيل في الركعتين الأخيرتين. قال عمر هذا الظن بك، ما هي دي السنة، السنة الركعة الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، والثالثة والرابعة زي بعض. قال له هذا الظن بك. ثم قال عمر لولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا. يعني لكان سبيلهم بينا، يعني لكان كذبهم واضح، لولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا. ثم قال عمر يا سعد من خليفتك هناك، انت عينت من مكانك؟ قال عبد الله بن عبد الله بن عتبان. قال نقر من استعملته. ثم عزل سعد وقال لولا الاحتياط كان سبيلهم بينا، يعني واضح ظلمهم وهواهم وضلالهم. يعني ايه لولا الاحتياط؟ لولا الاحتياط لأمر الأمة أن يقتضي هذا الذي كان إلى فتنة تصل إلى شقاق وإلى فرقة وربما إلى قتال، وأنتم تستعدون لمعركة فاصلة مع الفرس، ولكن الاحتياط لأمر الأمة يعني يقتضي درء الفتنة وإماتة الفتنة قبل أن تستفحل فيحصل الشقاق والخلاف والنزاع والفرقة وربما القتال قبل معركة مصيرية. سيدنا عمر كده يعني قال إن سيدنا سعد متهم؟ أبدا. الصحابة أصلا كانوا يعتبرون الولاية مغرما لا مغنما. هو لما سيدنا سعد عزل، لما سيدنا عمر عزل سيدنا سعد عن ولاية الكوفة، سعد يعني جات له جلطة؟ جاله السكر؟ حزن؟ ده كله تحت جزم الصحابة، الدنيا كلها تحت جزم الصحابة. كانوا يعتبرون المناصب مغرما لا مغنما. اتنين، عمر لم يشك قيد أنملة في نزاهة سعد، بدليل أنه أقر على الكوفة من استعمله سعد. ثلاثة، أوصى عمر بسعد في الستة الذين تختار الأمة واحدا منهم على أمور المسلمين بعد موت عمر، وقال إني لم أعزل سعد عن تهمة ولا عن سوء وقد خشيت أن يلحقه يعني أذى فعزلته. يبقى سيدنا سعد نزيه، وسيدنا عمر ليه وجهة نظر في عزل سعد، معركة مصيرية في ناس في قلوبها مرض هيعملوا شقاق وفرقة وخلاف، لا على إيه؟ أنا أظن به عليكم وأقر من استعمله عليكم، لكنه عزل سعد. عمر مع أبي موسى الأشعري، اسمع العجب. ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر عن جرير بن عبد الله البجلي أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، وكان ذا صوت ونكاية في العدو، فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى بعض سهمه فأبى إلا أن يقبله جميعا، فجلده أبو موسى 20 صوتا وحلقه، فجمع الرجل شعره ثم ترحل إلى عمر بن الخطاب وقص عليه الذي كان واشتكى. واحد بطل من جنود المسلمين صاحب صوت ونكاية في العدو، دخلوا معركة انتصروا انتصار ساحق، غنائم كثيرة، سيدنا أبو موسى إدى الراجل بعض سهمه بعض نصيبه فأبى إلا أن يأخذ سهمه كاملة، فسيدنا أبو موسى اعتبره كده يعني بيعصى الأمير، راح جلده 20 صوت وحلق له شعره. الراجل لم الشعر اللي اتحلق وراح مسافر على المدينة يشتكي لسيدنا عمر، فكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: سلام عليك، أما بعد فإن فلانا أخبرني بكذا وكذا، فإن كنت قد فعلت ذلك في ملأ من الناس فعزمت عليك أن تقعد له في ملأ من الناس فيجلدك 20 ويحلق شعرك قدام الناس زي ما عملت فيه، وإن كنت قد فعلت ذلك في خلاء من الناس يعني بينك وبينه فاقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص منك. وقدم الرجل بالرسالة فقال الناس: اعفو عنه، اعفو عن الأمير، يا ما صحش كده، اعفو عن الأمير. قال: لا والله لا أتركه لأحد من الناس. فلما قعد أبو موسى أمام الناس حتى يجلد ويحلق رفع الرجل رأسه إلى السماء وقال: أما الآن فإني أشهدك يا رب أني قد عفوت عنه. مش ممكن. اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر الذي لا يجامل ولا يحابي والناس أمامه سواء، رضي الله عنه. وله موقف آخر مع أبي موسى يأتي، وله مواقف مع سيدنا عمرو بن العاص، منها أن محمد بن عمرو بن العاص دخل في سباق مع بعض الشباب من مصر في زمان ولاية أبيه عمرو بن العاص على مصر في زمان عمر، فسبق قبطي ولد مصري، وكلمة قبطي معناها مصري أيا كان دينه، مصري نصراني، سبق محمد ابن عمرو ابن الأمير، فغضب محمد ابن عمرو وضرب القبطية وقال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين. تجنيت في عقلك ولا ايه؟ تسبق ابن الأمير؟ أتسبقني وأنا ابن الأمير؟ فسافر القبطي من مصر إلى المدينة. شوف بقى المسافة قد إيه، شوف مسافر على جمل ولا على حصان ولا ماشية، حتى خدها في قد إيه رايح وخدها في قد إيه جاي. السؤال الطبيعي، لماذا تكلف هذا القبطي كل هذه المشقة؟ والجواب الواضح، لثقته في عدالة الإسلام، ليقينه في عدالة الإسلام، ليقينه في أنه سيأخذ حقه كاملا عند الفاروق عمر بن الخطاب. راح لسيدنا عمر واشتكى، فكتب عمر إلى عمرو: وافني في الموسم، يلا فضل على الحج شهر ولا حاجة، حصلني بقى هناك، وأتي بولدك محمد معك. سيدنا عمرو بن العاص فطن، فهم بعد ما قضوا المناسك، قاعدين بقى في منى، راجعوا المدينة، في ملأ من الناس قاعدين: هاتوا القبطي، ما الشكاية؟ قولوا، سمع الناس. قال: حصل كيت وكيت وكيت. يا ابن عمرو ضربته؟ حصل. قال له: حصل. فأعطى عمر الدرة، كان في ايديه كده عصاية حلوة بتعدل المايل، أعطاها للقبطي وقال: اضربه كما ضربك. الواد ما كدبش خبر، وخد العصاية، وفين بقى يوجعك يا ابن عمرو، لحد ما ايده وجعته من كتر الضرب. قال: ها، هل شفيت؟ خدت حقك؟ اتبسطت؟ قال له: خدت حقي. قال: اضرب عمرو، انا عايزك تضرب ابوه كمان. قال: ولم يا امير المؤمنين؟ ضربت من ضربني، وما ذنب عمرو؟ قال: وما ذنبه؟ ان ولده ما ضربك الا في سلطانه، اللي له ظهر ما يضربش على بطنه، اللي خلاه يدوس على الناس بالجزم ان ابن فلان ابن علان، اضربه. قال: لا، انما ضربت من ضربني. يوم سيدنا عمر يسكت؟ لا، ياخد العصايه، وكان سيدنا عمرو بن العاص اصلع، فوضع العصا على راس عمرو بيوبخه، ثم قال له امام الناس كلمه خلدها العقلاء الى يوم الدين باقيه ان شاء الله. قال: متى استعبدت أنتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. اللهم ارضى عن عمر الذي يعطي لكل إنسان حقه وإن كان من غير المسلمين. اللهم ارضى عن الفاروق عمر الذي كان يحاسب ويراقب ويدقق ولا يحابي ولا يجامل، رضي الله عنه. عمر وعمر بن العاص أيضا، ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر عن عمر بن شيبة قال: قال عمرو بن العاص لرجل من تجيب: يا منافق. سيدنا عمرو قال لواحد من الجنود، واحد من العمال في ساعة غضب: يا منافق. فقال التجيبي بعدما ذهب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، إن عمرا نفقني، ولا والله ما نافقت منذ أسلمت. هي كلمة منافق دي سهلة؟ الناس الآن يتساهلون جدا، يا يقول فلان ده فاسق، فلان ده كافر، فلان ده منافق. إخوانا الأمور مش سهلة كده. قال: يا أمير المؤمنين، إن عمرا نفقني، ووالله ما نافقت منذ أسلمت. فكتب عمر إلى عمرو: إلى العاصي ابن العاصي، وكان إذا غضب منه خاطبه هكذا: إلى العاصي ابن العاصي، أما بعد، فإن فلانا التجيبي ذكر أنك نفقته، وقد أمرته إن أقام عليك شاهدين أن يضربك 40 صوتا. الراجل جه مصر برسالة الأمير، وعلى ما يبدو في جامع الفسطاط الكبير، قال للناس: ناشدتكم الله، أفيكم من سمع عمرا قال لي يا منافق؟ فأجابه عامة الناس، مش واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا 10، سمعنا. لا يجاملون، بيخافوا من ربنا بس. فقام معه عامة الناس: نشهد أنه فعل. فقال: هذا خطاب عمر. فقال حنتمة، ده واحد من رجالة سيدنا عمرو بن العاص: ويحك، أتريد أيها التجيبي أن تجلد الأمير؟ أنت مجنون يا ابني، عايز تجلد عمرو بن العاص؟ أتريد أن تجلد الأمير؟ قال هذا أمر أمير المؤمنين. قال نرضيك، وعرض عليه دية، طب نديك 10,000 وخليك حلو، طب نجيب لك فرسة جميلة كده وروق، يعني أي حاجة عايز يسترضيه. قال أبدا لا أقبل الدية. قال حنتمة، أتريد أن تجلد الأمير؟ فقال الرجل إني لا أرى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب طاعة هنا. ده كلام بقى لأمير المؤمنين ملوش لازمة عندكم، بتكسروا أوامره. إني لا أرى طاعة لأمير المؤمنين هنا. وولى، فسمع عمرو قال ردوه ردوه، هاتوه يا أولاد الإيه، هيتودونا ورا الحديد، هاتوه ردوه. فجاء التجيبي فأمكنه عمرو من الصوت، تفضل العصاية الخرزانة معاك إيه، وجلس بين يديه عشان ياخد 40 عصاية. فقال الرجل يا عمرو أتقدر أن تمنعني بسلطانك؟ قال اللهم لا، فامضي لما أمرت به. خلص بقى بلاش تبكيت، اللهم لا، فامضي لما أمرت به. قال فالآن قد عفوت عنك، اللهم ارضى عن عمر بن الخطاب، وارضى عن عمرو بن العاص، وارضى عن جميع الصحابة، واحشرنا معهم تحت لواء حبيبك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري تاني ذكر صاحب كتاب محض الصواب، والقصة إسنادها حسن، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال كنا مع عمر في مسير فأبصر رجلا يسرع في سيره، قال إن هذا الرجل يريدنا. سيدنا عمر ماشي مسافر، لقى واحد من بعيد يستحث الفرس اجري، قال الراجل ده جاي لنا، عرف ان انا هنا جاي في حاجة، هذا الرجل يريدنا. فأناخ عمر الجمل، يعني استنى لما الراجل يجي براحته بقى، فأناخ وانتظر. فجاء الرجل فبكى وبكى حتى أبكى عمر من كتر البكاء، مش عارف يقول ايه المشكلة، فبكى. فرق له عمر فبكى، فلما سري عنه قال له عمر ما شأنك، مالك يا ابني في ايه؟ قال إني شربت الخمر فضربني أبو موسى الأشعري. طيب ما هو في حد أقام عليه الحد، ماشي. وسود وجهي وطاف بي ونهى الناس أن يجالسوني، يعني الحد 80 صوت لشارب الخمر، خلاص. طب حط سود وشه ولف بيه ونهى الناس أن يقعدوا معاه أو يكلموه، زاد في العقوبة سيدنا أبو موسى كده. فقال الرجل فهممت أن آخذ سيفا فأضرب به أبا موسى. قال أو آتيك فتحولني إلى أي بلد أخرى من بلاد المسلمين لا يعرفني فيه أحد، أو ألحق بأرض الشرك. وبكى، فبكى عمر وقال ما يسرني أنك لحقت بأرض الشرك وأن لي من الدنيا كذا وكذا، يعني ما تزعلش يا ابني تلحق بأرض الشرك إيه، ده كلام حد يقوله، أنا ده ما يرضنيش حتى لو بقى عندي ملء الأرض ذهبا، يعني نحو هذا الكلام. قال إن كنت ممن شرب الخمر فلقد شرب الناس الخمر في الجاهلية. ثم كتب إلى أبي موسى الأشعري إن فلانا أتاني فذكر كذا وكذا، فإذا أتاك كتابي هذا فأمر الناس أن يجالسوه ويخالطوه، وإن تاب فاقبل شهادته. وكسى الرجل وأمر له ب200 درهم، وقال في الرسالة لأبي موسى ولئن عدت وأيم الله لأسودن وجهك وليطاف بك في الناس. القصة دي فيها حرص شديد جدا من سيدنا عمر بن الخطاب على ألا يتعدى أحد من عماله العقوبات الشرعية لأي مخالف أو عاصي. الله، حد شارب الخمر 30 صوت 80 صوت، 81 يبقى الزيادة دي تعدي، حد الزاني البكر 100 صوت، ما يبقوش 101، ما يبقوش 100 وعقوبة تانية، هذا تعدي ورعاية للناس الراجل لو لحق بأرض الشرك ربما خرج عن هذا الدين وارتد عن الإسلام. عمر بن الخطاب يحقق في شكوى أهل حمص في سعيد بن عامر الجمحي. ده سعيد بن عامر ده حكاية كبيرة في الزهد والورع والنقاء والنظافة، والي حمص، وكانوا يقولون إن حمص هي الكوفة الصغرى لأن أهلها برضو كان فيهم الداء ده، كثرة الشكاية من ولاتهم زي أهل الكوفة. قدم عمر إلى حمص فسأل أهلها عن عاملهم سعيد بن عامر الجمحي. قال والله أمير عظيم وأمير فاضل ورجل على دين وعلى خلق ومؤتمن وكذا وكذا، بس إحنا بنشتكي منه في أربع حاجات. قال وما هي؟ قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال أعظم بها. بيقولوا له يا عمر الوالي بتاعك على حمص ما بنشوفوش إلا وقت الظهر كده، حتى يتعالى النهار، ظهر إيه؟ وقت الضحى. فقال عمر أعظم بها، دي غلطة كبيرة، وماذا؟ إيه تاني؟ قالوا ولا يجيب أحدا بليل. أي حد يروح له في مشكلة بالليل لو إيدك كسرت على الباب ما بيفتحلوش. ولا يجيب أحدا بليل. قال وعظيمة أخرى، وماذا؟ قالوا وله يوم في الشهر لا يخرج إلينا لا بالنهار ولا بالليل. قال وعظيمة أخرى، وماذا؟ قالوا ويغنط الغنطة بين الأيام. يعني ساعات كده بيغمى عليه، يغشى عليه، ويغنط الغنطة بين الأيام. فجمع عمر بينه وبينهم، عمر بيحكمه قدام الناس، بيحقق معاه قدام الناس اللي اشتكوه. قال اللهم لا تفيل رأيي في سعيد بن عامر. لا تفيل يعني لا تخيب، هو عارف انه راجل محترم. فعمر بينه وبين نفسه بيقول اللهم لا تفيل رأيي في سعيد بن عامر. وقال اسمع، اسمع إلى شكوى هؤلاء. قال وماذا يقول هؤلاء؟ قال يقولون لا تخرج إليهم إلا بعد أن يتعالى النهار. قال والله إني كنت أكره أن أذكر ذلك، إني ليس لي خادم، فأعجن عجين بيتي ثم أجلس حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ وأخرج للناس. أمير حمص ما عنده شغالة، بيعجن بنفسه ويولع الفرن ويخبز ليه ولعياله ولمراته وبعدين يخرج للناس. قال وماذا تقول في قولهم ولا يجيب أحدا بليل؟ قال والله إني لا أكره أن أذكر ذلك، إني جعلت النهار لهم وجعلت ليلي لله عز وجل. أنا ببقى في صلاة قيام، في وردي، في قرآني، في استغفاري. قال ويقولون إن لك يوم في الشهر لا تخرج فيه إليهم لا بليل ولا بنهار. قال والله إني أكره أن أذكر ذلك، إنه ليس لي خادم يغسل لي ثيابي، وليس لي ثياب إلا التي علي، فأغسل ثيابي وثياب أهلي وأنتظر حتى تجف ثم أخرج إليهم. قال وتغنط الغنطة بين الأيام، إيه حكاية كل كم يوم تسورق ويغشى عليك؟ إيه الموضوع ده؟ قال شهدت مصرع خبيب بن عدي، شهدت مصرع خبيب وقد بضعت قريش لحمه، مزعوا لحمه، ثم حملوه على جذع عند الكعبة فقالوا يا خبيب أو تحب أن محمدا في مكانك؟ قال لا والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا يشاك بشوكة. فلما ذكرت ذلك فكلما ذكرت ذلك اليوم واستشهاد خبيب وأنا يومها على الشرك وأني ما نصرته، أظن أن الله لا يغفر لي أبدا بهذا الذنب فتصيبني هذه الغنطة. فقال عمر الحمد لله الذي لم يفيل فراستي فيك، وأمر له بألف دينار، ثم دس علي من ينظر ماذا سيفعل بالألف دينار، فوزعها كلها ولم يبقي لأولاده دينارا. إيه الورع ده؟ إيه الدين ده؟ ما هذه الأمانة العظيمة؟ دول اللي ربنا نصرهم ومكن لهم في الأرض. اللهم اجعلنا من ورائهم يا رب ومعهم. عمر، وبه أختم، عزل سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، عزله عن قيادة الجيوش في الشام، وولى في مكانه، ولى الأمين، وكلهم أمناء. أبو عبيدة عامر بن الجراح، أول ما سيدنا عمر خلف الصديق أول قرار تقريبا عزل سيدنا خالد. وبعد إيه؟ بعد معركة اليرموك. ليه عزله؟ الصديق كان له منهج في عمله مع الولاة، إنه يختار الكفء الأمين ويوليه على العمل، ويترك له التصرف في الجزئيات في إطار إقامة العدل، في إطار الشريعة. سيدنا عمر لا، يقول له كل أمر اسمع مني أولا، لا تقضي في شاة ولا في بعير، لا تعطي أحدا بعير ولا شاة حتى ترجع إليه، وأمر أنا وتسمع أمري. لأن عمر كان بيعتبر نفسه مسؤول عن الولاة الذين يوليهم، والصديق كان يختار الأكفاء. هذه سياسة الرجل الأول العظيم، وهذه سياسة الرجل الثاني العظيم. سيدنا عمر أول ما ولي الأمر كتب لسيدنا خالد: إما أن تسمع وتطيع في كل شاردة وواردة، ولا تعطي شاة ولا بعير حتى ترجع إلي وتعمل بأمري، وإلا فاعتزل. قال خالد: إما أن تدعني وعملي، وإلا فشأنك وعملك. فعزله عمر. ليه عزلته؟ قال: فتن الناس بخالد، فخشيت أن يوكلوا إلي. كل معركة تستعصي يجي خالد يجي النصر، كل ما معضلة يجي خالد ربنا يفتح. قال: فتن الناس بخالد فخشيت أن يوكلوا إلي، فعزلته ليعلموا أن الله هو الصانع. طب سيدنا خالد استقبل الأمر ده إزاي؟ بمنتهى البساطة، وظل يجاهد تحت إمرة أبي عبيدة لمدة 4 سنين، وفتح الله على يديه وعلى يد أبي عبيدة قنصرين، وبعدين وله أبو عبيدة، وكتب إلى عمر عن جهاد خالد وبلاء خالد وأنه ولاه على هذه الولاية. فقال عمر وقتها: أمر خالد نفسه، رحم الله أبا بكر، هو أعلم بالرجال مني. سيدنا خالد أمير هذه الولاية الصغيرة، قالوا الأشعث ابن قيس الكندي، ومدحه بقصيدة، أم سيدنا خالد مديه 1000 دينار يعني جائزة. فعلم عمر بذلك فعزله للمرة الثانية بعد العزل الأول ب4 سنين. ليه عزلته؟ قال لا، بيديله جائزة فلوس مقابل مدحه من مال الدولة، يبقى هذا لا يجوز. من ماله؟ سيدنا عمر اعتبره سفه برضه كتير، 1000 دينار. فعزله وأمره أن يقدم إلى المدينة. هكذا كان حساب الفاروق عمر رضي الله عنه للولاة وللعمال. وهذا الباب فيه نماذج كثيرة جدا، ولو أطلنا البحث فيه يمكن ناخد 2-3 حلقات، لكن هذه نماذج لمحاسبة الفاروق عمر للولاة ولمراقبة الولاة. اللهم ارضى عن عمر، وارضى عن جميع الصحابة، اللهم واحشرنا معهم تحت لواء حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأصلحنا جميعا، واجعلنا على قلب رجل واحد برحمتك يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معوى